الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها المؤمنون عباد الله إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشهر وهذا الموسم المبارك من أعظم أوقات إجابة الدعاء ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى بعد ذكر آيات الصيام قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سبحان الله لم يكن وضع هذه الآية بعد آيات الصيام أمرا عبثا أو أمرا لا مقصود له ولا معنى إنما المقصود من ذلك أن الصيام من أعظم أسباب إجابة الدعاء لذلكم فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن للصائم دعوة لا ترد فيا أيها المؤمنون الدعاء ما الدعاء له أهمية بالغة عظيمة وهو سلاح المسلم في حياته الدنيا والمتأمل في تاريخ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ليجد أنهم اعتنوا بهذا السلاح عناية عظيمة بهذا الدعاء تسلح به نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقال رب إني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر بهذا السلاح تسلح به هود وصالح وشعيب وأيوب وكذلك داود وسليمان سواء في جلب المنافع أو دفع المضار ها هو أيوب قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب قال الله فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وهذا أيوب قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين قال الله فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر ووهبناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب وهكذا زكريا قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجاب الله عز وجل له ورزقه الولد على كبر في سنه وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلح بهذا الدعاء في مواطن كثيرة فأجابه الله تبارك وتعالى إذن يا أيها المؤمنون هذا سلاح لا ينبغي أن نفرط فيه بل ينبغي علينا أن نعتني بهذا السلاح الفتاك الذي يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كان شيء يرد القضاء لكان الدعاء لو كان شيء يرد القضاء لكان الدعاء ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذا الدعاء له أهمية بالغة في حياة المسلم، فإنه يستجلب به كل نافع ويستدفع به كل ضار، يفزع إلى ربه تبارك وتعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى، فيجد المسلم من بركة ذلك عليه في دنياه وآخرته ما لا يعلم به إلا الله تبارك وتعالى. غير أن لهذا الدعاء آداب، من أعظم تلك الآداب الإخلاص لله عز وجل، وأن العبد يدعو الله جل وعلا مخلصا له الدين، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، تضرعا وخفيا، ويدعو العبد ربه جل وعلا أيضا من الآداب وهو موقن بالإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة. لا تدعو الله عز وجل وأنت متردد أو متشكك في إجابة ذلك الدعاء، وإنما اجزم على الله عز وجل، بل ايقن في نفسك أن الله عز وجل سيجيب دعائك. وهكذا أيضا من الآداب عدم الاستثناء في الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم في المسألة فإن الله لا مستكره له. لا تقل اللهم إن شئت اغفر لي أو إن شئت ارحمني، قل اللهم اغفر لي وارحمني واعطني، اللهم آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار، وهكذا اجزم في المسألة إذا سألت ربك تبارك وتعالى. وهكذا أيضا من جملة الآداب الذي يتأدب بها المسلم في دعائه لربه تبارك وتعالى أنه لا يستعجل بالإجابة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يتعجل. بعض الناس يريد جوابا عاجلا كما يقال، والله عز وجل قد علم وعلم حاله، ربما قد يكون هناك مانع من موانع إجابة الدعاء كما سيأتي معنا إن شاء الله، وربما أيضا قد علم الله سبحانه وتعالى أنه لا يصلح له ما سأله. فإن الناس لا يعلمون الغيب. قال الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالله عز وجل عالم الغيب والشهادة، وهو أعلم بما كان وما يكون تبارك وتعالى. هذا من الآداب للمسلم أن يتأدب بها في دعائه. وهكذا من الآداب أن الإنسان يدعو الله عز وجل وهو على طهارة، يدعو الله عز وجل وهو على طهارة، هذا من الآداب. وهكذا يدعو الله وهو مستقبل للقبلة، ويدعو الله وهو رافع يديه. هذه ثلاثة آداب مهمة، وهي من مستحبات الدعاء وليست من واجباته. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله حيي ستير، يستحي من أحدكم إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. الله سبحانه وتعالى حيي كريم سبحانه وتعالى، يستحي إذا رفع العبد يديه إليه أن يردهما صفرا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه من شدة رفع يديه، وذلك في الاستسقاء عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا من آداب الدعاء أن العبد يدعو بجوامع الكلم، يدعو بجوامع الكلم ولا يفصل في الدعاء. البعض إذا أتى إلى الدعاء يأتي إلى التفصيل سواء لنفسه أو يدعو على الآخرين، مثلا إذا أراد أن يدعو على الكافرين اللهم اسقط طائراتهم، اللهم اغرق بارقاتهم، يعني فصل في الدعاء، وهذا مذموم. إنما المطلوب الإجمال في الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وأجملوا في الطلب، أجمل في الطلب، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، وهكذا يأتي بجوامع الكلم. والناظر في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام يجدها أدعية جامعة، وهكذا الأدعية في القرآن الكريم أدعية جامعة جدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك، اللهم أسألك العافية في الدنيا والآخرة، وهكذا أدعية جامعة من أدعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أفضل ما يدعو به الإنسان من الأدعية المأثورة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي كثيرة طيبة بحمد الله جل وعلا، لو أخذها الإنسان ودعا بها ربه جل وعلا هذا من أعظم الأدعية. ومن آداب الدعاء عدم تكلف السجع في الدعاء، ولهذا في الصحيح عن ابن عباس قال إياك والسجع في الدعاء، فإني رأيت رسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. لا يتكلف الإنسان بالسجع في الدعاء كأنها قافية أو شعر أو نحو ذلك، فهذا لا ينبغي. ادعوا الله تضرعا وخفيا. ومن الآداب أيضا عدم رفع الصوت جدا في الدعاء، ولهذا لما الصحابة قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ قال إن الله قريب إلى أحدكم من عنق راحلته. وكذلك أيضا سمعتم الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فرفع الصوت بالدعاء اللهم وغير ذلك فهذا أيضا مما لا ينبغي في الدعاء. ومن الآداب في الدعاء أن الدعاء يكون تضرعا ولا يكون بالتلحين والتمطيط والسجع، فإن هذا ليس من الآداب في الدعاء، إنما التلحين يكون للقرآن، ورتل القرآن ترتيلا، رتل القرآن ترتيلا. البعض إذا أتى إلى الدعاء خاصة في هذا الشهر يأتي إلى الدعاء فيرحل فيرتل القرآن، يرتل الدعاء ويطرب في الدعاء ويتغنى فيه ويأتي بالمدود والإظهار والإخفاء كأنه يقرأ قطعة من القرآن الكريم. والله عز وجل يقول ادعوا ربكم تضرعا، هذا يتلافى مع التضرع، تضرعا وخفية، اللهم اللهم اللهم، هذا هو التضرع في الدعاء. وأما تلحينه وتطريبه فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه بعض آداب الدعاء، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى ذكر بعض موانع الدعاء وهكذا ما يتعلق بهذا الأمر العظيم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المؤمنون عباد الله، سمعتم شيئا مما يتعلق بهذه العبادة العظيمة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وهذا الحديث أصح من حديث الدعاء مخ العبادة، ذاك عن أنس وذاك عن معاذ، بل الدعاء هو العبادة. والدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. والحياة حياة المسلم وعبادات المسلم كلها تعتبر دعاء لله جل وعلا. فالصلاة دعاء، والصيام دعاء، والزكاة دعاء، والحج دعاء، والصدقة دعاء، وكذلك تلاوة القرآن دعاء، وغير ذلك من العبادات هي تحمل معنى الدعاء، أن الإنسان يطلب الأجر والمثوبة من الله تبارك وتعالى. فالدعاء هو العبادة. هذه العبادة العظيمة لها موانع من إجابة الدعاء. من موانع إجابة الدعاء عدم تطييب المطعم والمشرب والملبس. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فعدم تطيب المطعم والمشرب والملبس من أسباب موانع إجابة الدعاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الإنسان إذا تساهل في هذا الجانب يعتبر ورطة، ورط نفسه. إذا دعا لا يستجاب له، ويغذي نفسه وأهله من حرام. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وهكذا أيضا من موانع إجابة الدعاء العجلة، وقد أشرنا إلى ذلك في الآداب: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. ومن موانع إجابة الدعاء الدعاء بإثم وقطيعة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة. يدعو بإثم ولا قطيعة، يدعو بقطيعة، يتجاوز في الدعاء، يتعدى في الدعاء. إنسان يقع بينه وبين خصومة بسيطة يسيرة، وإذا به يدعو عليه دعاء عظيما: اللهم خذ سمعه وبصره، اللهم عليك به. وإذا به يصب عليه ذلك الدعاء. ولو استجيب لكل إنسان يدعو بإثم وقطيعة ما بقي أحد، لأن هذا ما شاء الله. كل إنسان يقع خلاف بينه وبين جاره يدعو عليه. هكذا حتى ربما يكون بين المرأة وزوجها، مجرد أن يقل عليها شيء من أمور الدنيا وإذا بها تقول: والله سأدعو عليك، وتنزل ذلك الدعاء العظيم الذي لو استجيب لها لبقي لمات الرجل من ساعته. ولكن ما يستجاب للدعاء إذا كان بإثم ولا قطيعة، وإذا كان فيه تعدي ولغير سبب، ما يستجاب له، لا يستجاب له. حتى إذا كان من الوالد على ولده، مع أن دعاء الوالد على ولده مستجاب، لكن إذا كان فيه قطيعة وكان فيه تعدي، يعني مجرد خلاف بسيط أو شيء يسير، وإذا به ينزل عليه تلك الدعوات العظام، ما يستجاب له على ذلك. لكن إذا تسبب الولد وكان عاقا، إذا كان فعلا الولد عاق عاصي لوالديه فدع عليه، هنا يرتقب إجابة ذلك الدعاء. أما وهو بار بأبيه وليس عاقا لوالديه ويحصل مع كبر السن أو غير ذلك الدعاء عليه، فلا يستجاب لذلك، مع أنه قد نهي أن يدعو الرجل على أولاده وعلى أهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أهاليكم، لئلا تصادف ساعة فيستجاب لذلك. فهذا منهي عنه. وأول الأشقياء بالدعاء على أولاده هم الآباء، أول من يجني الثمرة هو الأب. لكن إذا قال مضطرا: أسأل الله أن يهديك يا ابني، أسأل الله أن يصلحك، لاستجاب الله له، وصلح ذلك الولد، وأطاع والديه، وتحسن حاله، وغير ذلك. إذن من موانع إجابة الدعاء التعدي في الدعاء، والدعاء بالإثم والقطيعة، هذا من موانع إجابة الدعاء. وهكذا أيضا من موانع إجابة الدعاء أن الإنسان لا يدعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته، أن يدعو بأدعية محرمة أو بأدعية فيها توسلات شركية، هذا لا يستجاب له. لكن إذا دعا الله عز وجل بأسمائه وصفاته وهكذا توسل إلى الله بالعمل الصالح وبدعاء الرجل الصالح ليس بذاته، هذا يستجاب له. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بها. والتوسل بالعمل الصالح كقول الله عز وجل: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. توسلوا إلى الله عز وجل بإيمانهم. وأختم هذا المقام إما يتناسب أيضا بذكر بعض أوقات الإجابة التي يحرص عليها المسلم. إذا حرص على تلك الأوقات كان حري أن يستجاب له بفضل الله تبارك وتعالى. من تلك الأوقات، أوقات الإجابة، هو ما يسره الله عز وجل لنا في هذا الشهر من هذه الشعيرة العظيمة، وهي دعوة الصائم. قال صلى الله عليه وسلم: إن للصائم دعوة لا ترد. وهكذا من أوقات الإجابة في السفر، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: دعوة الصائم حتى يفطر، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. دعاء المسافر مستجاب. وهكذا من أوقات الإجابة الدعاء بين الأذان والإقامة. وهكذا من أوقات الإجابة عند التحام الصفوف في القتال في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن أوقات الإجابة الساعة الأخيرة من يوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله عز وجل إلا استجاب الله له. وهذه الساعة ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، وذكر النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم أقوالا كثيرة للعلماء في تحديد هذه الساعة، وأرجح تلك الأقوال على الإطلاق قولان. القول الأول أنها من عند أن يصعد الإمام يوم الجمعة في الخطبة إلى فراغ الصلاة، إلى أن يفرغ من صلاته، هذا قول. والقول الآخر أنها آخر ساعة في آخر النهار بعد العصر. وعلى هذا أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذان وقتان جليلان مباركان. وهكذا أيضا من أماكن الإجابة الدعاء وهو ساجد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال الله: كلا لا تطعه واسجد واقترب. اقترب من الله جل وعلا، فإن في السجود تواضع لله جل وعلا. وكلما كان الإنسان في دعائه متواضعا منكسرا كان قريبا من الله تبارك وتعالى. وهكذا الدعاء في عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والدعاء في الأماكن المباركة كالدعاء في عرفة، والدعاء في بيت الله الحرام، والدعاء أيضا في المواسم الفاضلة في العشر الأواخر من رمضان، وهكذا في التسع من ذي الحجة، وفي الاثنين والخميس، وهذه المواسم المباركة، هذه أوقات إجابة الدعاء. وهناك أوقات أخرى كثير منها لم يصح فيها الدليل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن هذه هي أفضل الأوقات والساعات التي يستجاب فيها الدعاء. وأخيرا لا بد أن يعلم المسلم أنه بدعائه لن يحرم من إحدى ثلاث، ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إما أن يستجاب له في الوقت والساعة، وهذا كدعاء المضطر، دعاء المظلوم، دعاء المظلوم ترفع فوق الغمام. قال عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. انتبه، تظلم أحد ثم تستهين بدعائه، يقول لك سأدعو عليك، تقول ادعو، هذا كلام استهانة بالدعاء. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما يدريك ما صنع الدعاء، سهاب الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. هكذا دعاء المضطر. قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إما أن يستجاب لك في الحال، وإما أن يدخرها لك إلى يوم القيامة، تكون من جملة الأعمال الصالحة. ألست تصلي؟ ألست تصوم؟ ألست تتصدق؟ هل كل إنسان يرجو العاجلة في كل عمل يعمله؟ قال الله عز وجل: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فأنت إذا عملت العمل ما عند الله خير، ولا الآخرة خير لك من الأولى، إذا ادخر الله لك هذا خير وأعظم، فهي من جملة بقية الأعمال الصالحة. فلا تترك الدعاء أبدا، لا تترك الدعاء. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأحمل هم المسألة ولا أحمل هم الإجابة. لأن الله إذا وفقك للدعاء فمعناه أنه وفقك للعمل الصالح، لكن إذا عجزت عن الدعاء فهذا هو العاجز، العاجز الذي يعجز عن الدعاء. فأدم الدعاء واستمر عليه، استمر على الدعاء، فستجد ثمرته وبره يوما من الدهر. وإما أن يدفع الله عنك من السوء بقدر ما طلبت من الخير. كلها جوائز عظيمة، كلها خيارات جليلة، لا تبقى منتظر لخيار واحد فقط وتفرط في بقية الخيارات. دفع السوء والمكروه، أحيانا يدفع عنك مصائب أنت لا تعلمها، تدفع عنك شرور أنت لا تعلمها. ما السبب؟ السبب ذلك الدعاء الذي دعوته ونسيته، ربما نسيته، ولكن يأتي يوم ينفعك الله عز وجل بذلك الدعاء الذي دعوت الله تبارك وتعالى. ولنا إن شاء الله تعالى مجلس خاص بعجائب الدعاء وقصص مجاب الدعوة، وليكن إن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم وأعل راية الدين، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم كف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. اللهم عليك بأعداء دينك أجمعين من يهود ونصارى ومنافقين، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا.